الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا، فهذه حلقة بإذن الله جل وعلا من سلسلة صغيرة تحت عنوان أفضل الأيام، وهذه الحلقة حلقة خاصة تحت عنوان علو الهمة في الحج والعمرة، علو الهمة في الحج والعمرة. لكن حينما أريد أن أبدأ بإذن الله جل وعلا في هذه الحلقة فلا بد وأن أضع لها مقدمة، وهذه المقدمة لا تتجزأ عن الموضوع بحال من الأحوال. لذلك أقول للجميع انتبهوا يرحمكم الله، فإن الموضوع جد هام. أبدأ فأقول شاء الله جل وعلا أن يفضل بعض خلقه على بعض، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والمعلوم شرعا وعقلا أن الله فضل بعض خلقه على بعض. المهم أنني حينما أقول شاء الله جل وعلا أن يفضل بعض خلقه على بعض فلا بد وأن أستدل على ذلك، فأقول فضل الله بعض الحجارة على بعض، ففضل الحجر الأسود على سائر الحجارة، وفضل بعض الأيام على بعض، ففضل يوم الجمعة على سائر الأيام، وفضل بعض الليالي على بعض، ففضل ليلة القدر على سائر الليالي، وفضل بعض الأشهر على بعض، ففضل شهر رمضان على سائر الأشهر والأزمان، وفضل الله جل وعلا بعض الملائكة على بعض، ففضل جبريل على سائر الملائكة، وفضل بعض النبيين على بعض، ففضل محمدا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء والمرسلين، وفضل بعض المواسم الربانية على بعض، حيث فضل العشر من ذي الحجة على سائر ما سواها من الأيام. وقد جعل الله جل وعلا برحمته لهذه الأمة مواسم ربانية، أي جعل الله مواسم ربانية رحمة بهذه الأمة. فهناك موسم على سبيل المثال أوجبه الله جل وعلا على القادر المستطيع مرة واحدة في العمر، ألا وهو الحج. قال تعالى ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أيضا قال تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين وركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ومن حديثه صلى الله عليه وسلم من طريق عبد الله بن عمر بني الإسلام على خمس: شهادتي أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. أيضا وجعل الله موسما من جنس هذا الموسم الذي تحدثت فيه لكنه على مدار العام، ألا وهو العمرة، لقوله صلى الله عليه وسلم والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، وأيضا من قوله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة إلى آخر الحديث، ومن قوله صلى الله عليه وسلم الحجاج والعمار وفد الله إلى آخر الحديث. المهم أن الله جل وعلا جعل مواسم عظيمة، أيضا ضمن هذه المواسم جعل الله موسما أكرر يأتي في كل أسبوع مرة، ألا وهو الجمعة، ويأتي في إكمال وفي إتمام الصلوات الخمس على مدار أيام الأسبوع، على مدار أيام الأسبوع، حيث يجتمع الناس جميعا يستقبلون قبلة واحدة وهذه الجمعة نعم وفي يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عابد مسلم قائم يصلي يسأل الله حاجة إلا آتاه. أيضا جعل الله موسما يتكرر في العام مرة وهو عبارة عن شهر كامل من الطاعة ألا وهو شهر رمضان. قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ثم بين ربنا جل وعلا العبادة فيه فقال فمن شهد منكم الشهر فليصوم. أيضا جعل الله لهذه الأمة موسما يتكرر في اليوم والليلة 5 مرات ألا وإن الموسم الصلوات الخمس وأقيموا الصلاة إلى آخر الأدلة الكثيرة الواردة في كتاب الله جل وعلا وفي أحاديثه صلى الله عليه وسلم. أيضا من حديث عبادة ابن ثابت إن الله افترض على العباد 5 صلوات في اليوم والليلة فمن أدهن بحقهن وأتم ركوعهن وسجودهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهناك موسم يأتي في الثلث الأخير من كل ليلة ألا وهو الموسم الذي يكون في السحر حيث ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا طبعا نزولا يليق بعلوه وكماله وجلاله من باب ليس كمثله شيء. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيقول من يسألني فأعطيه من يدعوني فأستجيب له إلى آخر ما جاء في الحديث. وهناك موسم عظيم من أعظم المواسم على مدار العام وإن أيامه أفضل الأيام ألا وإن الموسم هو 10 من ذي الحجة. ولذلك بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح السنة الأحاديث أي في أحاديثه الفضل العظيم والنافع العميم من العبادة في هذه الأيام المباركات. وأعود على بدء في موسم عظيم أجمع معه موسما آخر من جنسه ألا وهو الحج ومن جنسه العمرة. فحينما أريد أن أتحدث عن الحج وعن العمرة بإذن الله جل وعلا كلاما فيه التفصيل وإن كان الوقت لا يتسع فإني أجري جريا بإذن الله جل وعلا فأقول الحج والعمرة لهما فضائل. أبدأ بالفضائل على سبيل السرعة ولن أستهلك وقتا في كلام يعاد. يقول صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وفي رواية ليس له ثواب إلا الجنة. طب الحديث عند البخاري وعند مسلم وعند أحمد وعند غير 3. يبقى لابد أعود مرة ثانية إلى المتن. النبي بيقول لنا إيه صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما كفارة لما بينهما. انظروا إلى الفضل العظيم انظروا إلى النفع العميم انظروا إلى الثواب الجسيم. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له ثواب أو الجزاء إلا الجنة إلا الجنة. والمعلوم أن الإنسان إنما يعمل في دنياه من حيث أن يصوم النهار وأن يقوم الليل لله الواحد الغفار وأن يكثر من الاستغفار آناء الليل وأطراف النهار وأن يواظب على التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وأن يصل الأرحام وأن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر وأن يأتي ما أمر به الله وأن ينتهي عما نهى عنه الله إلى آخر هذه الأمور من أجل دخول الجنة. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلح على ربه في دعائه ويقول اللهم إنا نسألك الجنة اللهم أجرنا من النار. طيب بالنسبة للحديث الثاني في هذا الفضل من قوله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد إلى آخره. الحديث عند الإمام أحمد وعند الترمذي وعند غيرهما. لعايز أركز عليه جدا أنظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا أي مرة بعد مرة إن قدرتم واستطعتم على ذلك تابعوا بين الحج والعمرة. لماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لك فضلين في ذلك؟ بين فضلا في الدنيا وفضلا في الآخرة، أي جمع الله سبحانه وتعالى للحج والمعتمر فضلين، جعل له فضلا في الدنيا وجعل له فضلا في الآخرة. تعالوا نركز مع بعض، تابعوا بين الحج والعمرات نشوف الجزاء كده. فإنهما ينفيان الفقر، بدأ بفضل الدنيا، فإنهما ينفيان الفقر أي الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر أي يزيلان الفقر، يعالجان الفقر، يمتحان الفقر، إلى آخر ما ذكروا. فإنهما ينفيان الفقر، إزاي هينفي الفقر؟ الحج كيف هينفي الفقر؟ العمرة كيف هتنفي الفقر؟ أقول بإذن الله جل وعلا إن هذا من كلام المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى فوجب التصديق به. ثانيا، أن الحج بإذن الله جل وعلا ينفي الفقر عن صاحبه، لأن الحج حينما يرضى ربنا جل وعلا عمن أدى فإن الله جل وعلا يجعله من الأتقياء، وإذا ما جعله من الأتقياء رزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كذا العمرة، فإن من أداها وقبلت منه بإذن الله جل وعلا فإن الله يفتح له أبواب الخير في الدنيا فضلا عن الآخرة، ولذلك فإن الحج يستجلب الخير والفضل في الدنيا، وأن الحج يكون سببا في إزالة الفقر، كذا بالنسبة للعمرة. فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، هذا القسم بقى خاص بالآخرة، الذنوب خاص بالآخرة، بمعنى أن العبد إنما يرتكب الذنوب في الدنيا والعبد لا يدري، ربما يقول الكلمة ويظن أن الكلمة لله جل وعلا وأنه يثاب عليها ولا تكون لله جل وعلا، وربما يأثم بها ويستحق العقاب عليه. أيضا حينما يفعل الإنسان العمل ربما يزين له أنه عمل العمل لله ويكون العمل لغير الله جل وعلا فيأثم ويستحق العقاب. أيضا ربما يحسب الإنسان أنه يفعل الخير وهو ليس عليه، والموفق من وفقه الله جل وعلا، ولذلك هناك أناس يظنون أنهم على الخير، أنهم على النافع، أنهم على الطريق، وهم على غير الطريق والعياذ بالله جل وعلا، والتوفيق من الله جل وعلا، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولذلك هناك نقطة في غاية الأهمية أريد أن أوضحها، لا بد للمرء أن يعلم تماما أن عمله وأن قوله لا بد وأن يكون مضبوطا بضوابط الشرع، بمعنى أن الإنسان إذا تلفظ بكلمة فإنه سيحاسب عليها، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، حتى بالنسبة للنظرة، حتى بالنسبة للتفكير والعزم، إلى آخر هذه الأمور. وأعظم دليل على ذلك إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ولذلك يسأل الإنسان عن بصره، يسأل الإنسان عن سمعه، يسأل الإنسان عن نطقه، يسأل الإنسان عن ما تفعله أطرافه، إلى آخر هذه الأمور، كما ورد في الحديث الصحيح كتب على ابن آدم حظه من الزنا لا محالة، وفي رواية كتب على ابن آدم لا محالة حظ من الزنا، فالعينان تزنيان وزناهما البصر، والأذنان تزنيان وزناهما السمع، إلى آخر ما جاء في الحديث الصحيح. وحينما يقول المرء هل المقصود بأن العين تزني أنها ارتكبت الكبيرة وأن الإنسان يعاقب على الكبيرة بارتكابها في الدنيا فضلا عن أن يكون الأمر مسجلا عند الله جل وعلا، أقول يعني هذا حظ كتبه الله جل وعلا، وفي متن كتب على ابن آدم حظه من الزنا لا محالة، فهذا حظ كتبه الله عليه، لكن لا يستوجب إقامة حد على الإطلاق في الدنيا. ومثل هذه الأمور من حيث النظر ومن حيث السمع إلى آخر هذه الأمور البسيطة والتي من الصغائر تكفر بإذن الله جل وعلا بالصلوات، كذا بالعمرة، كذا بالجمعة، إلى آخره. ولذلك لما أتى الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله قبلت امرأة في أقصى شعاب المدينة، إلى آخر الحديث، حتى نزل على النبي صلى الله عليه وسلم نزل قول الله جل وعلا وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال أهي لي خاصة يا رسول الله؟ قال بل للمسلمين عامة. أيضا العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، أي بالنسبة للصغائر، وكذا من قوله صلى الله عليه وسلم الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، أي بالنسبة للصغائر وليس للكبائر. خلاصة المسألة تابع بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيرو خبث الحديد، ولذلك المتابعة بين الحج والعمرة بإخلاص لله جل وعلا، أقول بإخلاص لله جل وعلا، فإن الأمر بإذن الله جل وعلا يترتب عليه، يترتب عليه أهو وأكد مرة ثانية، فإن الأمر يترتب عليه أن الله ينفي عن هذا العبد الذي يتابع بين الحج والعمرة ينفي عنه الفقر في الدنيا وينفي عنه الذنوب في الآخرة بإذن الله، أن يغفرها ويكفرها. الحديث الثالث، أفضل الجهاد حج مبرور، ولذلك قالت عائشة أي من حديثها نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال لا، لكنا أفضل الجهاد حج مبرور. ولذلك حينما قل لا لكنا، لا لكنا، وفي متن لكنا أفضل الجهاد حج مبرور عند أحمد وعند غيره، سئل صلى الله عليه وسلم عن أي الأعمال أفضل، النبي صلى الله عليه وسلم إيمان بالله ورسوله، ثم ماذا؟ جهاد في سبيل الله، ثم ماذا؟ قال حج مبرور، طبعا عند البخاري وعند مسلم وعند غيرهما. والحج والعمرة فيهما من الفضل ما فيهما، يكفي أن نعلم تماما أن الحاج إنما هو ضيف على الله جل وعلا، وهو من وفد الله جل وعلا، وهو مدعو من الله جل وعلا، كذا بالنسبة للمعتمر. اسمعوا واسمعنا معي الحديث الصحيح، يقول صلى الله عليه وسلم الحجاج والعمار وفد الله، وفد الله دعاهم فأجابوه، دعاهم وأجابوه، وسألوه فأعطاهم. يعني ممكن إنسان الحين تلاقيه مجهز التذكرة ومجهز كل شيء وآخر تمام ولا يقدر الله له حجا، وإنسان يبقى عنده أموال ويبقى عنده وعنده وعنده ويبعث يبعث لا إليه التأشيرة ما تجلوش. لماذا؟ لأن الدعوة لم توجه إليه من ملك الملوك. وفي إنسان فاسد عمل فساد سواء كان وزير سواء كان غفير سواء كان كيت، ويبقى حتى هو له المسؤولية عن ذلك ولا يطلع على رأس هؤلاء مثلا، يعني مثلا، ويجي ساعة الحج ويمنع لأن الله لا يريده وما دعاه، وهذا من سخط الله عليه. ولذلك الحديث يقول الحجاج والعمار وفد الله، الحجاج والعمار وفد الله دعاهم، أهو الدعوة من الله جل وعلا، دعاهم يعني يا فلان تعال حج، تعال حج أو حج، تعال يا فلان، تعال يا فلانة. ولذلك ييسر الله لهم الأمر، ييسر الله لهم الأمر، دعاهم فأجابوه. تلاقي واحد جاي من شرق آسيا مش قادر يمشي بيزحف وفقير وكيد، بس ربنا دعاه. واحدة جاي من مصر من أطرافها ربنا دعيها، من صعيد مصر أو من أريافها، في بقى بقوله مسك منصب وكيف وربنا ما يقدروش ويرده. ولذلك دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، هم دعوا ربنا وذلك استجاب الله لهم في حجهم، استجاب لهم من أمري الدنيا والآخرة، وسألوه أي من فضل الدنيا والآخرة فأعطاهم، أعطاهم دنيا وأعطاهم أخرى. طيب، وهناك فضل عظيم بإذن رب العالمين حتى من حين الوصول إلى هناك، لأن الحج قصد مكة وشرعا قصد مكة لأداء النسك. ولذلك ما توصل هناك أول حاجة بتوصل عند المسجد الحرام إلى آخر هذه الأمور، طبعا كنت هتحج حج، عندنا الحج على ثلاث أنواع، عندي حج الإفراد وحج القران وحج التمتع سواء أي نوع من الأنواع، وانت هناك بتصلي كده في المسجد الحرام يا مش زي أي مسجد على الإطلاق. لذلك قلت لكم إن الله فضل بعض خلقه على بعض، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه، يعني بتصلي في مسجد النبي في المدينة أفضل من ألف صلاة. شوف معي يقول إيه، إلا المسجد الحرام، إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه. يعني أنت لما تصلي هناك الظهر أفضل من 100,000 صلاة، أو نافلة أفضل من 100,000 صلاة في نافلة في غير هذا المكان. شوف 100,000 من زيادة تساويها لأفضل، أفضل مش بقول بتساوي 100,000، أفضل من 100,000. شو انت عايز تحصل من الحسنات قد ايه، وتحط من السيئات قد ايه، ويرفع لك من الدرجات قد ايه. ايضا وانت هناك بقى وتدخل بقى في الامر تبدأ تلبي بقى، تقول لبيك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يا سلام، بتروح تلبي تبقى فاهم معنى التلبية وتتعايش مع التلبية. شو النبي يقول لك ايه؟ ما من ملب يلبي، ما من ملب يلبي الا لبى ما عن يمينه وعن شماله. انت بتسامع انت ما تعرفش لكن ربنا يعلم السر واخفى. ما من ملب يلبي الا ما لبى، الا لبى ما عن يمينه وعن شماله من شجر وحجر. وانت ماشي كده في شعب مكة بيلبي معاك الحجر، بيلبي معاك الشجر اهو، حتى تتقطع الارض من هنا وهنا، اي عن يمينه وعن شماله. والحديث عند ابن ماجه وعند الترمذي والحديث الصحيح وعند غيرهما. يبقى ارجع للحديث مره ثانيه، ما من ملب يلب. وانت هناك بقى في واحد بقى بلاهم بيلب مش فاهم حاجه، لا افهم، ما من ملب يلب الا لب ما عن يمينه وعن شماله. شوف وعن شماله من شجر وحجر، حتى تتقطع الارض من هنا وهنا، اي عن يمينه وشماله. ليه؟ لانها معاه كله شغال، الارض بتلبي معاه، الجبال بتلبي معاه، الاشجار بتلبي معاه. شوف العظمه بقى، شوف العظمه وشوف الفضل اللي في ده. وعندك هناك اسلام الحجر في فضل عظيم جدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ ليبعثن الله الحجر يوم القيامه وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. طبعا عند الترمذي وعند ابن ماجه وعند غيرهما. مرة ثانية اهو، ليبعثن الله الحجر الاسود، ليبعثن الله الحجر الاسود. شوف معي، وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه حق. ممكن واحد يوم قال لي انا عم الشيخ انت نفس الحجر الاسود اتخذ قبل كده وكسر ايام طبعا ركب العراق لما خرج عليهم القرمطي وفعل بهم ما فعل الوابو سعيد القرمطي. عايز اوصل حاجة، ابو طاهر القرمطي في احداث سنة 339 في يوم التروية اللي هو اول يوم ايام الحج يوم 8، ابو طاهر القرمطي جمع القرامطة والروافض معاه وقاموا رايحين على مكة، وبعدين قال لهم اذبحوا من لقيتم في شعاب مكة، اي حد اللي تقابلوه طفل امرأة رجل كهل شيخ عجوزة خلصوا على الكل. فكانوا يذبحون من وجدوه في شوارع وفي شعاب مكة. طيب بعد كده دخلوا على المسجد الحرام، الحقيقة في المسجد الحرام ناس يصلي هناك وهناك من يطوف، قالوا اذبحوا هؤلاء واحصدوهم وان تعلقوا باستار الكعبة. فبدأوا يحصدون رؤوس هؤلاء ذبح ذبح أطفال، لا يهمهم الصراخ ولا الولولة ولا أي حاجة، ما في رحمة، ما في رحمة، عشان تعرفوا الروافض وتعرفوا اللي مع الروافض، ما في رحمة. ذبحوا هؤلاء حتى من تعلق بأسفار الكعبة ذبحوه. ثم قال اردموا زمزم بالجثث، ردموا زمزم بالجثث. قال حطموا ستائر، مزقوها، فمزقوا ستائر الكعبة وقسموها فيما بينهم، حتى المزار صعد الرجل لإسقاط المزار إلا أنه وقع على رأس فهلك. شو بعد كده أم واقف بها على أمام باب الكعبة وقال أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا، أين الطير الأبابيل، أين التي ترمي بحجارة من سجيل. ثم نظر إلى رجل من الذين يطوفون فقال له الرجل أمني، أي أعطني الأمان. فقال يا حمير ألم يقل قرآنكم حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله. فقال له الرجل أمني، قال لك الأمان أجب، قال أي أمنوه، يعني أن الله تبارك وتعالى أمرنا أن نقوم بتأمينه وعلى تأمينه. ولذلك فهم الآخر خطأ، يعني الامان جايله من الله كده وخلاص محدش يستجري ناحيته وبتاع، يقول لك طب ما اضطر الابابيل الله جاءت لأبراه لما كان جاي. نعم أبراه كان جاي في فترة في انقطاع من الرسل، فأراد الله تبارك وتعالى أن يعظم بيته وأن يبين قدره فأهلكه. أما وقد ظهر النبي محمد وآمن به من آمن، وبعدين كان في صحابة بعدين جه تابعون وبعدين جه كيت إلى آخره، وبعدين بقى الأمان مطلوب من المسلمين، أقيمت عليهم الحجة، إن قصروا عقبوا. ولذلك جه المجرم وكسر ضرب الحجر الأسود بدبوس فهشمه وكسره، لكن جمع بفضل الله تعالى الشبة جمعوه وخلطوه بالمسك إلى آخره ثم عالجوه. خلاصة المسألة أن هذا الأمر مما يجري في الكون سواء في المكان الطيب أو في غيره، والعقوبة إنما تكون من رب الأرباب يوم القيامة على هؤلاء المجرمين، وذلك عاقبهم الله في الدنيا فضلا عن العقاب في الآخرة، لأنهم ألحدوا في الحرم إلحادا ما ألحده أحد لا من قبلهم ولا من بعدهم. ولذلك فإن الحجر الأسود هذا يأتي ويشهد يوم القيامة، له لسان ينطق به نعم وله أذنان يسمع بهما، يشهد على من استلمه بحق. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. طبعا عند البخاري عند مسلم عند أحمد عند غير أثلث، وده أعظم الأجر. أهو من حج هذا البيت، من حج هذا البيت شوف فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ وفد الله ثلاثة، ضيوفه ضيوف ربنا وفد الله ثلاثة، الغازي والحاج والمعتمر، الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر. طبعا عند الإمام النسائي وعند ابن حبان وعند الحاكم وعند غيره الثلاث. الحج المبرور يهدم ما قبله كما الإسلام يهدم ما قبله، ولذلك لابد للإنسان أن يكون واعيا وأن يحافظ على أن يكون الحج حجا صحيحا حتى يتقبله ملك الملوك ورب الأرباب. هناك أيضا في مدح ركنين الأسود واليماني، هذا فيهما فضل عظيم، ولذلك مسحهما يحط الخطايا من قبل صلى الله عليه وسلم. ولأن الوقت قد انتهى فإني أختم بإذن الله جل وعلا وأقول إلى أن ألتقي بكم وبكنا في حلقة قادمة إن شاء الله جل وعلا، فأقول لكم ولكم السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته. لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم.